بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما عبد كوتب بمئة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق. قال: رواه الخمسة إلا النسائي. وفي لفظ: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. قال: رواه أبو داود. قال: وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان لأحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. قال: رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. ويحمل الأمر بالاحتجاب على الندب. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤدى المكاتب بحصة ما أدي دية الحر وما بقي دية العبد، يؤدى. قال: يؤدى المكاتب بحصة ما أدى دية الحر وما بقي دية العبد. قال: رواه الخمسة إلا ابن ماجه. قال: وعن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤدى المكاتب بقدر ما أدى. الحديث رواه أحمد. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يعرض مسائل الكتابة ويورد الأحاديث المتعلقة بالمكاتب، وقد بدأ الباب بالكلام على حديث بريرة رضي الله تعالى عنها. ومناسبة الحديث للترجمة أن بريرة رضي الله تعالى عنها لما كاتبها أهلها بتسع أواق جاءت تستعين، يعني تطلب من الناس أن يعينوها على سداد هذا الدين وعلى سداد هذا المال لتفتدي به نفسها. ومعلوم أن من مصارف الزكاة أن يدفع للرقيق الذي يشتري نفسه، يعني للمكاتب ولغيره من ضرب عليه الرق يعطى من الزكاة، خصوصا إذا كان مكاتبا، يعني يريد أن يفتدي نفسه، أن يحرر نفسه، أن يشتري نفسه. لأن الله تعالى لما ذكر أهل الزكاة وقال: إنما الصدقات للفقراء، إلى أن قال: وفي الرقاب، أي ومما يعطى من يريد أن يحرر الرقاب. وبريرة رضي الله عنها جاءت تستعين، فجاءت لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت لها إن وضعي أني كاتبت أهلي على 9 أواق أدفع لهم في كل سنة أوقية يعني من فضة. فقالت لها رضي الله تعالى عنها وهي التي تريد الخير والإسهام في الخير، قالت لها إن شاء أهلك عددتها لهم، يعني أعطيتهم 9 أواق كاملة وزنت لهم ما يريدونه من مال وحررتك، لكن على أن يكون ولاؤك لي. فذهبت بريرة رضي الله عنها إلى أهلها ظنا منها رضي الله عنها أن أهلها سيقبلوا لأنهم سيأخذون المال على 9 سنوات، وهي يعني عائشة رضي الله تعالى عنها تدفع لهم المال دفعة واحدة، ولا شك أن هذا أنفع. فجاءت وعرضت عليهم ما قالت عائشة رضي الله عنها، لكنهم أبوا وقالوا نقبل من حيث المبدأ، نقبل البيع ونقبل أن تدفع عنك، لكن لا بد أن يكون ولاؤك لنا. واشترطوا الولاء، فرجعت بريرة رضي الله عنها إلى عائشة رضي الله تعالى عنها كأنها تريد من عائشة أن تتنازل عن هذا الولاء وأن تنفذ لهم شرطهم. فعرضت عائشة رضي الله عنها الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت هذا ما كان بيني وبين بريرة، جاءت تريد المساعدة والعون على المكاتبة، وأنا عرضت عليهم أن أدفع لهم القيمة كاملة واشترطت الولاء، لكنهم أبوا وقالوا إلا أن يكون الولاء لهم. ولما كان هذا الشرط باطل، اشتراط الولاء لمن لم يعتق، لأنهم باعوها، وما دام قد باعوها إذن ليس لهم ولاءها، واشتراطهم للولاء شرط باطل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي حث على تحرير العبيد وحث على أن يعطى العبيد حريتهم وجد أن هؤلاء متعسفون في شرطهم الذي اشترطوا، وأن هذا الشرط شرط باطل لأنه يتنافى مع قضاء الله وحكمه، لأن الله جل وعلا قضى أن الولاء لمن أعتق. وكونهم يشترطون أو لا يشترطون هذا لا يقدم ولا يؤخر، ولذلك قال لها اقبل الشرط واشتري الجارية وأعتقيها، فإنك بفعلك الذي تفعلين سيكون الولاء لك، لأن هذا الولاء ليس من الأمور التي تكتسب، وإنما هو تبع لمن يعتق. ولذلك قال اشتري واشترطي لهم الولاء. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قام وخطب في الناس خطبة وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. شرط الله أحق وأولى، وقال صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب، وإنما هو تبع لمن أعتق. ولذلك رجع ولاء بريرة إلى عائشة رضي الله تعالى عنها. ويذكر الفقهاء كتاب بريرة وحديث بريرة، ويقولون إن قصة بريرة كانت فيها ثلاث سنن وثلاثة أحكام عرفها الناس من خلال قصة بريرة. القصة الأولى أو السنة الأولى والحكم الأول أن الولاء لمن أعتق، وأن الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يهب، وأن الولاء إنما هو تبع لمن يعطي الحرية. أما السنة الثانية فإن بريرة رضي الله تعالى عنها كانت زوجا لمغيث، وهو أيضا أحد الموالي أحد العبيد، وكان زوجا لبريرة. فلما عتقت بريرة ونالت حريتها بما فعلته عائشة رضي الله تعالى عنها معها، خيرت، قيل لها الآن أنت حرة، والأصل أن العبد لا يتزوج الحرة، ولذلك أنت بالخيار، إن شئت بقيت معه وإن شئت تخالعت أو انفصلت عنه. فقالت انفصل عنه، لا أريد أن أبقى تحته، لأنها رضي الله عنها تعلم أنها لو بقيت مع العبد، هو عبد وهي حرة، أن ما تنجبه من أولاد يعيرون بالعبودية ويعيرون بأنهم موالي، وهي لا تريد أن يكون أولادها موالي أو عبيد، ولذلك قالت أنا أريد الحرية، ما دمت أخذت الحرية أريد أن أفتدي نفسي وأنفصل عن هذا العبد. ولكن مغيث رضي الله عنه كان يحبها حبا شديد، وكان متعلقا بها ولا يريد أن تنفصل عنه، ولذلك ناشدها وطلب منها أن تبقى معه، ولكنها أبت رضي الله عنها. فأخذ يطوف بالناس، كل من يعرفه وكل من له صلة وعلاقة ببريرة يطلب منه ويوسطه أن يقنع بريرة بأن تبقى معه، وعبثا حاولوا، حتى إن مغيث جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبكي ويقول إن بريرة لا تريد أن تبقى معه، ماذا يصنع؟ وكلم النبي صلى الله عليه وسلم بريرة وقال له إنه مغيث زوجك، وإنه رجل صالح، وإنه يعني طيب المعشر، وإنك لو بقيت معه لكان أنسب وأفضل وأكرم وأطيب لنفسه ولخاطره، وهي في كل مرة تقول لا. ثم قالت للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أآمر أو شافع؟ يعني أنت الآن تريد أن تعيدني إلى مغيث، هل هذا حكم شرعي وأمر ينطبق عليه قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم؟ أو أنت يعني جئت تطلب مني ذلك على سبيل الشفاعة؟ لأن بريرة رضي الله عنها مؤمنة وتعرف أحكام الإيمان وتعلم ما يجب وما يجوز، فقال لها: بل شافع في هذا الباب أنا لست آمرا، وليس هذا هو أمر الله، ولم يأمر الله يأمرك الله بأن تبقينا تحته، لكن أنا لما رأيت انكسار خاطره وشدة بكائه حتى إنه كان يمشي ويبكي فيقول الناس: انظروا إلى مغيث كيف صار حاله بعد بريرة، لذلك أنا جئت شافعا. قالت: ما دمت شافعا أنا لا أريده. ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه هي السنة، أن الجارية إذا عتقت وكانت تحت عبد فهي بالخيار، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت انفصلت عنه. وأما السنة الثالثة، سنة بريرة رضي الله عنها، بعد أن عتقت بريرة وأصبحت مولاة لعائشة وأصبحت جاءت تعيش في بيت عائشة رضي الله عنها تخدمها مقابل النعمة التي أنعمت بها عليها، لأن من أعتق إنسان فقد أنعم عليه، ولذلك قال الله تعالى في أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر زيد، قال: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعم الله عليه بالإسلام، حيث إن هذا الولد الله قذف في قلبه محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما جاء أبوه وعمه يريدون أخذه وإعادته إلى بلده قال: ما أنا بعائد، أنا أختار النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما اختار النبي عليه الصلاة والسلام بقي، فلما جاء الإسلام وأوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الوحي ودعا الناس إلى الإسلام، كان زيد رضي الله تعالى عنه من أول من أسلم، بل هو أول الموالي إسلاما. هذا هو إنعام الله عليه، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، يعني بالعتق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختار زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار ابن عبد المطلب لما رأى من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، لما رأى من فضله عليه الصلاة والسلام، لما رأى من مكارم خلقه صلى الله عليه وسلم، لذلك فضله على أبيه وعمه. فلما اختار زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى جزع أبيه وعمه: يا زيد، أتقبل؟ أترضى؟ أتختار العبودية على الحرية؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطمئنهم، وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام ومن كمال وتمام مكارم أخلاقه، أخذ بيد الولد وهو غلام صغير، أخذ بيده وطاف به في مجالس قريش حول الكعبة: يا معشر قريش، يا معشر قريش، يخاطبهم: اشهدوا أن زيدا هذا ابني، أرثه ويرثني، وأديه ويوديني، يعني لو مات قبلي يرث أرثه، ولو مت قبله يرثني، وهو ابني، نزله بمنزلة ابنه، لأن التبني كان من عادات الجاهلية. ومن ذلك اليوم والناس يسمون زيدا بزيد بن محمد، هذا هو الذي أنعم النبي صلى الله عليه وسلم به على زيد، وكذلك أنعمت عائشة رضي الله تعالى عنها على بريرة، فبقيت بريرة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت، وإذا به يرى البرمة، القدر، إناء الطعام، وجده على النار يطبخ، ورائحة اللحم تنبعث منه. وقد يكون أو وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بعيد عهد بأكل اللحم، فإنه مما مر بهم كما تقول عائشة رضي الله عنها: قد يأتي الهلال والهلال والهلال، يعني 3 أشهر ولم يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار، ما وقد النار حتى لصنع الخبز، وإنما يأكلون ما ليس بحاجة إلى النار. يقول: فسألها ابن أختها عروة، قال: إذا ما كان طعامكم 3 أشهر إيش تأكلون؟ قالت رضي الله عنها: الأسودان، التمر والماء. ولذلك لا تستغربوا إذا لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم البربة تفور، ربما أهدى إليه بعض الناس لحما أو شيئا يطبخ. فلما جاء طلب الغداء قال: هاتوا الطعام، وإذا بهم يأتون به بالتمر والماء. فقال: ألم أرى البرمة تفور؟ يعني أنا عندما دخلت البيت أليس البرمة على النار تفور؟ قالوا: نعم. قال: إذن ما ذلك؟ قالوا: إنه لحم تصدق به على بريرة. أحد المسلمين ذبح شاة وأخذ يوزع لحمها على أنه صدقة، وبريرة ممن يستحق الصدقة لأنها فقيرة، فأعطاها شيء من الصدقة. ولا ننسى أن بريرة ليست مولاة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تحرم عليها الصدقة، وإنما هي مولاة لعائشة، وعائشة إنما تنتسب لأبيها. فقال عليه الصلاة والسلام: هو لها صدقة، وما دامت بريرة عندنا في البيت لابد تكرمنا وتعطينا شيء من اللحم هدية. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، وإنما الهدية يأكلها. والفقير إذا أعطي صدقة، إذا تصدق عليه، فله أن يهدي، وله أن يعطي من آل البيت الذين تحرم عليهم الصدقة، لأن الفقير باستلامه الصدقة ملكها، وما دامت ملكا له، له أن يتصرف فيها. لذلك قال: هو لها صدقة ولنا يعني منها هدية. فقدم له صلى الله عليه وسلم جزء منها. فهذا الحديث استنبط منه العلماء هذه السنة الثالثة، وهي أن الفقير إذا تصدق عليه يملك المال، وله أن يهدي منه ولو لمن كان في الصدقة محرمة عليه، لأن الحكم فيها تغير من كونه صدقة إلى كونه هدية. هذه السنن الثلاث التي استنبطها أهل العلم من حديث بريرة رضي الله تعالى عنها. يقول: يقول الإمام الشوكاني معلق على حديث عائشة قوله باب المكاتب، قال بفتح الفوقانية يعني بالتاء مكاتب، لا تقول مكاتب لأن المكاتب اسم فاعل، اسم فاعل وهو الذي وهو السيد، والمكاتب اسم مفعول وهو العبد الذي أجرى بينه وبين سيده عقدا على الكتابة. فين؟ ظنك انت غائب يابا. انتهينا نحن وقرانا حديث. طيب حاضر يا عبد، ما انت غائب بس انتهينا ترى من الباب، حتى اننا قرانا حديث عائشة رضي الله عنها ان بريرة رضي الله عنها جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة رضي الله عنها: ارجعي الى اهلك فان احبوا ان اقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت بريرة ذلك لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتاعي فاعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام فقال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، في كتاب الله تعالى، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرطه مئة مرة شرط الله أحق وأوثق. قال: متفق عليه. وفي رواية قالت: جاءت بريرة رضي الله عنها فقالت: إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية. الحديث متفق عليه. يقول الإمام الشوكاني قوله باب المكاتب، قال بفتح الفوقانية من تقع له الكتابة يعني اسم المفعول، وبكسرها من تقع منه الكتابة يعني اسم الفاعل، والكتابة بكسر الكاف وفتحها يقال كتابة ويقال كتابة. قال الراغب يعني الأصفهاني في كتابه: غريب القرآن اشتقاقها من كتب بمعنى أوجب، لأن السيد يوجب على نفسه أن يعتق العبد إذا دفع إليه مبلغا معينا، والعبد يوجب على نفسه أنه يجمع المال إذا ليدفعه لسيده كي يتحرر. قال: اشتقاقها من كتب بمعنى أوجب، ومنه قوله تعالى: كتب عليكم الصيام، منه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام أي بمعنى جمع وضم، ومنه كتب الخط، وسمي كتابا لأن الكاتب يجمع الحروف في مكان واحد. قال الحافظ: وعلى الأول تكون مأخوذة من معنى الالتزام، يعني إن السيد والعبد كل يلتزم بأن يعتق العبد إذا وفر له ذلك المال المعين. وعلى الثاني تكون مأخوذة من الخط لوجوده عند عقدها غالبا، يعني مأخوذة من الكتابة لأن السيد عندما يعقد يعني عندما يتفق مع عبده على المكاتبة في الغالب أنه يكتبون ذلك ويسجلونه ويحررونه. قال الروياني: الكتابة إسلامية يعني عقد عرف في الإسلام، ولم تكن تعرف في الجاهلية. وقال ابن التين كانت الكتابة متعارفة قبل الإسلام فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا هو الأظهر، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم يعني فصارت عقدا إسلاميا. وقال ابن خزيمة رحمه الله يعني في كتابه الصحيح، وقد كانوا يكاتبون في الجاهلية بالمدينة، يعني عرف ذلك في أوساط أهل المدينة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الحكم لأن فيه تطلع إلى الحرية. قوله أن بريرة، قال قد تقدم ضبط هذا الاسم وبيان اشتقاقه في باب من اشترى عبدا بشرط أن يعتقه من كتاب البيع، وتقدم أيضا طرف من شرح هذا الحديث في باب أن من شرط الولاء أو شرط شرطا فاسدا من كتاب البيع أيضا، يعني كأن حديث بريرة تقدم أكثر من مرة. قوله فإذا أحبوا إلى آخره، قال ظاهره أن عائشة رضي الله تعالى عنها طلبت أن يكون الولاء لها إذا بذلت جميع مال الكتابة ولم يقع ذلك، إذ لو وقع لكان اللوم على عائشة رضي الله عنها بطلبها ولاء من أعتقه غيرها. قوله وقد رواه أبو أسامة بلفظ يزيل الإشكال، فقال أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك ويكون ولاءك لي فعلت. وكذلك رواه وهيب أو وهيب عن عائشة عن هشام يعني ابن عروة عن عائشة رضي الله عنها، فعرف بذلك أنها أرادت أن تشتريها شراء صحيحا ثم تعتقها أو ثم تعتقها، إذ العتق فرع ثبوت الملك. قال ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتاعي فأعتقي. قال والمراد بالأهل هنا في قول عائشة ارجعي إلى أهلك أو ارجعي إلى أهلك، المراد بهم السادة يعني سادتها، والأهل في الأصل الآل، وفي الشرع من تلزم نفقته يعني كالزوجة والولد، لكنه هنا توسع في إطلاقه حيث أطلق على السيد. قوله إن شاءت أن تحتسب، قال هو من الحسبة بكسر الحاء، يعني إن شاءت أن تدفع الفلوس وتحتسب الأمر عند الله، يعني تفعله على سبيل رجاء الثواب من الله سبحانه وتعالى لا أن يكون الولاء لها. هكذا يريد السادة أن يأخذوا يجمعوا بين المال بين القيمة وبين الولاء، وأن عائشة تدفع القيمة وتحتسب الولاء عند الله، أي تحتسب الأجر عند الله ولا يكون لها ولاء. قوله فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال في رواية للبخاري فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألني، لأنها كانت تكلمها والنبي في البيت، فلما سمع ما دار بينهم وسألها واستفسر فبين لها الحكم. وفي أخرى فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه، قوله ابتاعي فأعتقي هو كقوله في حديث ابن عمر رضي الله عنه لا يمنعك ذلك. قوله على تسع أواق في رواية معلقة للبخاري خمس أواق، نجمت عليها في خمس سنين، ومعنى نجمت يعني فرقت، ولكن المشهور رواية التسع، يعني أن المبلغ كان 9 أواق. وقد جزم الإسماعيلي بأن رواية الخمس غلط، قال ويمكن الجمع بأن 9 أصل والخمس كانت بقية عليها، كانت والخمس كانت بقيت عليها، لكن هذا يرده ما جاء من قولها إني، يعني أنها قالت إنها كاتبت 9 أواق ولم تدفع من ذلك شيء. وقال والخمس كانت بقيت عليها، قال وبهذا جزم القرطبي، يعني في شرحه على صحيح مسلم والمحب الطبري، لكن يقول ويعكر عليه ما في تلك الرواية ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. وأجيب بأنها كانت حصلت 4 أواق قبل أن تستعين، ثم جاءتها وقد بقي عليها 5. وهذا في الحقيقة كله من التعسف والتكلف، وإلا فإن الرواية المتصلة المسندة أثبت من الرواية المعلقة، ولعل البخاري علقها ليبين الوجه الخلاف. قال وقال القرطبي يجاب بأن الخمس هي التي كانت استحقت عليها بحلول نجمها من جملة 9 الأواق المذكورة. قال ويؤيده ما وقع في رواية للبخاري ذكرها في أبواب المساجد بلفظ، فقال أهلها إن شئت أعطيت ما بقي، إن شئت أعطيت ما بقي أو ما يبقى، إن شئت أعطيت ما يبقى. وقد قدمنا بقية الكلام على هذا الحديث في ذلك الباب من كتاب البيع فليرجع إليه. قال وله فوائد أخرى خارجة عن المقصود. قال ابن بطال أكثر الناس من تخريج الوجوه في حديث بريرة حتى بلغوها 100 وجه، أو حتى بلغوها أو بلغوها نحو 100 وجه، يعني هذا المراد به الطرق، أو المراد به ما يستنبط من حديثها. وقال النووي صنف فيه ابن خزيمة وابن جرير تصنيفين كبيرين، يعني في فوائد حديث بريرة أكثر فيها من استنباط الفوائد. هنا بعض الأسئلة، سؤال يقول هل يجوز لمسلم أن يصلي تحية المسجد إذا دخل في الحرم المكي؟ نقول إذا ما أراد الطواف يصلي تحية المسجد، وإذا أراد الطواف يبدأ بالطواف، لأن تحية مسجد بيت الله أو تحية مسجد المسجد الحرام هو الطواف. لكن ما دام دخل ولا يريد أن يطوف، أو وجد نفسه أنه لو شرع في الطواف لن يكمله إلا يعني حيث تقوم الصلاة، فيصلي 2 ركعات تحية المسجد، لأن الخطاب الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عام يشمل كل مسجد، والبيت الحرام منه، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال تحية إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعات. وأما قوله تحية البيت الطواف، إنما قصد به من جاء حاجا أو معتمرا، فإنه إذا دخل إن كان معتمرا يبدأ بطواف العمرة، وإن كان متمتعا يبدأ بطواف العمرة، وإن كان قارنا يبدأ بطواف القدوم، وهكذا المفرد. فهذا من السنن لا من الواجبات، لكن لو ما أحب أن يطوف لا شيء عليه. يقول ما الذي يترتب على الولاء؟ يترتب على الولاء أشياء كثيرة. أولا النسب، أن الشخص ينسب إلى من اعتقه، لأن من اعتق إنسانا فهو أولى به في دنياه وآخرته. الأمر الثاني أن الولاء يترتب عليه الميراث، كما عرفنا ذلك في قول صاحب الرحبية في أسباب الميراث، قال: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. فالعبد الرجل إذا اعتق عبده وأصبح العبد حرا واشتغل وجمع المال ثم توفي ولم يترك أقرباء له، يعني من النسب، فإن سيده يرثه. وقد مر بنا إن كان ترك أهل الفرق، أهل يعني بعض أصحاب الفروض، وترك مالا يسعهم ويزيد، فإن سيده يرثه بالتعصيب. وقد مر بنا حديث في باب المواريث في قصة ابنة حمزة رضي الله تعالى عنها، التي اعتقت عبدا لها، ثم إن هذا العبد توفي وترك بنتا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى بنت هذا العبد، بنت هذا العتيق، بنت هذا المولى، أعطاها النصف، وأعطى لابنة حمزة النصف الثاني. فما يترتب على الولاء الميراث كما مر بنا في أحاديث المواريث. يقول سؤال: هناك توجد المرأة ليس لها محرم وليس لديها القدرة لأداء فريضة الحج، سواء كانت القدرة المالية أو البدنية، هل عليها حج؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فذهب الإمام أحمد رحمه الله وأهل الحديث إلى أن من كانت هذه حالها تنتظر، لا تسعى إلى الحج، وتنتظر ربما تجد لها محرم يسر لها الله، رجل يتزوجها، أو يكبر وتجد يعني أحد محارمها، أو أنها تشتري عبدا يكون لها محرم ما دام عندها القدرة المالية وتأتي به إلى الحج. فإن لم تستطع، ما وجدت القدرة الماء، يعني ما وجدت من يخرج معها، الذي ذهب إليه الإمام أحمد وكثير من أهل الحديث أنه لا يجب عليها السعي، وتخرج من ينوب عنها في الحج، لأنه لا يجوز خروج المرأة وسفرها بغير محرم. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله وعدد من أهل العلم إلى أن هذه المرأة ما دام الحج حج فريضة تخرج في رفقة مأمونة وتؤدي فريضة الحج، لأن خروجها بغير محرم فيه إثم. سؤال يقول: هل الطلاق ثلاثا بلفظ واحد هل يقع وتحرم الزوجة عليه أم ماذا؟ الجواب: نعم، يقع وتحرم الزوجة عليه، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن طلاق الثلاث بلفظ واحد يقع واحدا، يقع واحدا، لكن الذي عليه جمهور أهل العلم الأئمة وغيرهم أنه الثلاث يقع ثلاثا حسب نيته وحسب لفظه، وما أحد ألزمه بأن يطلق ثلاثا، وتطليقه ثلاثا بلفظ واحد فيه إثم يأثم صاحبه، ويعامل بحسب نيته، لأنه تعجل أمرا كانت له فيه أنات كما قال عمر رضي الله تعالى عنه. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، مر بنا هذا الإسناد كثير، وعرفنا أن هذا مما كتبه عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما في صحيفته الصادقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد كتب بمئة أوقية فأداها إلا عشرة أوقيات فهو رقيق، يعني أن الكتابة سبب من أسباب العتق، لكن ما دام العبد لم يوفي بما التزمه فإنه عبد. لماذا؟ لأن المال هذا الذي تكسب به العبد، المال الذي جمعه العبد، الأصل هو لمن؟ الأصل لسيده، فكأن السيد يعني منحه فرصة وتنازل عن حقه، فلما عجز العبد أن يوفي حقه كتب، أو فلما عجز العبد عن أن يوفي الحق عاد الأحق إلى أصله وإلى صاحبه، فيكون العبد أو فيكون هذا المكاتب رقيقا. وقد مر بنا في درس ماضي في قضاء ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا كاتبه سيده، ثم دبره، ثم مات السيد وجاء الورثة يسألون، فقال للسيد ما أخذ، يعني ما دفعه العبد من نجوم، وليس لكم شيء، لأن العبد تحرر لم يتحرر بالكتابة، وإنما تحرر بماذا؟ تحرر بالتدبير. فالعبد إذا عقد مع سيده عقدا على التحرر على الكتابة لكنه ما وفى، انتهت المدة ولم يستوفي، يعود عبدا، لأن الفرصة أعطيت له لكنه هو تقاعس عنها وعجز عنها. ما سمعت؟ هذا يرجع للسيد، إذا حب السيد أن يمدد له، حب أن يتنازل عنه، هذا يعود إليه، لأن الكتابة يعدونها شرطا بالنسبة للسيد، شرط جائز وليس شرطا لازما له أن يعود فيه. بل لو شاء السيد بعد أن أخذ 90% من النجوم ثم قال أنا عدلت عن رأيي وأنت لا تزال رقيق، له ذلك، وإن كان هذا يتنافى مع مكارم الأخلاق. قال: وفي لفظ: المكاتب عبد، يعني يعامل معاملة العبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. الحديث رواه أبو داود. قال: وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه، يعني سيدته، لأن الأصل العبد من المحارم، العبد محرم لسيدته، يدخل عليها ولا تحتجب منه. لكن إذا أبرمت السيدة مع العبد عقدا على التحرر ينظر في حال العبد، إن كان والله يملك من المال ما يستطيع أن يدفعه ليكون حرا، معناه أنه آخذ بأسباب الحرية، فعلى السيدة أن تحتجب عنه على سبيل الاحتياط، لأنه بمجرد أن يدفع المال ويصبح حر عندئذ يكون أجنبيا عنها، ولا يجوز لها أن تختلي به، بل إن لها أن تتزوجه بعد أن يكتسب حريته. لذلك لما صار أجنبيا امتنع أو منع من أن يدخل عليها أو أن يعني ترفع عنه الحجاب. وهنا ينبغي أن نشير إلى نقطة مهمة جدا، وهي أن هذا العبد لما كانت السيدة تملك رقبته كان محرما لها، وبمجرد ما اعتق صار أجنبيا، ولا يجوز لها أن تدخله عليها، ولا يجوز له أن يختلي بها. وإذا كان هذا في حال العبد بعد المكاتب، والذي منت عليه السيدة بالعتق، ونحن نعلم أن ولاءه لها، ومع ذلك منع الشارع من أن يدخل عليها، فما بالنا في أيامنا هذه بمن نسميهم الخدم والسائقين والعمال يدخلون البيوت، والطباخون يدخل داخل البيت ويعد الطبخ يطبخ، وتأتي السيدة وتشرف عليه، وربما دخلت عليه في المطبخ وهي في حال ما يؤذن لها أن تكون عليه عند أجنبي، بل ربما لو دخل عليها أبوها أو أخوها تتستر، لا يبدو منها إلا الوجه والكفين، ولكنها مع الخادم أو مع الطباخ أو مع السائق، قد ترفع الكلفة وتبدو في ملابس يعني تبدي كثير من العورات والمفاتن، وهذا من الخطأ، وهذا من المحرم، وهذا من الأمور التي ينبغي للناس أن يتنبهوا لها، فإن كثيرا من الناس قد يغفلون بدعوى أن هذا الخادم ما يمكن التحفظ عنه، وأن الطباخ في داخل البيت ويصعب على المرأة أن تحتجب عنه، وأن هذا الخادم أيضا يضاف إلى ما قلنا شيء ثالث، وهو أنه أجنبي. هكذا يسمع من بعض الناس، وهذا كله من الخطأ البين ومن الغلط الظاهر ومن المحرم الذي لا ينبغي لمؤمن أو مؤمنة أن يقع فيه. قال نعم ها ما نسانا نعم 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 في كل الحالات الولاء للسيد، سواء كان مكاتب أو غير مكاتب، لأن السيد هو الذي يعتق، وإنما الولاء لمن أعتق. ونحن قلنا إن السيد أصلا في مكاتبته هو ممتن، هو منعم، لأن الأصل أن المال كلما جمع العبد من مال يأخذه السيد، لأن هذا كسب له، فكونه يتركه له هذا المال يجمعه ويدفعه نظير عتقه، هذا لا يغير من الحكم في أن الولاء له. قال رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. قال ويحمل الأمر بالاحتجاب على الندب، يعني قبل العتق، أما بعد العتق فيحمل على الوجوب. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يودى يؤدى المكاتب يؤدى المكاتب يؤدى المكاتب بحصة ما أدى دية الحر وما بقي دية العبد. ومعنى يؤدى يعني تدفع ديته. رجل مكاتب وهو في أثناء الكتابة اعتدى بعض الناس عليه وقتله، يؤدى حتى لو عندكم، يؤدى بمعنى تدفع ديته. والنقط هذه نقط في غير محلها، يعني المكاتب كيف نعامله في أخذ الدية؟ رجل مكاتب ب50,000 ريال، دفع من ال50 30 وباقي عليه 20، جاء ناس وقتلوه، كيف نطلب ديته؟ كيف نحسب ديته؟ نقول نقسم العبد إلى 5 أقسام، 3 أقسام منها تدفع دية حر. إذا كانت دية 100,000 نطلب 60,000 في مقابل الجزء الحر، ومقابل الجزء المملوك اللي هو الثلثين قسطين من 5 50، قدروا كم العبد يسوى. قد يكون العبد في بعض الأحيان قيمته أغلى من ديته، ها؟ العبد قيمته 500,000 لكن ديته كم؟ 100,000 لو كان حرا. فلو قلنا نعطيه ندفع دية حر نكون قد هضمنا السيد. قد يكون هذا العبد ديته لو كان حرا 100,000 لكن قيمته 10,000، ولو قلنا يدفع أو يدفع 100,000 نكون قد ظلمنا العاقل التي ستدفع له الدية. لذلك قدر العلماء قالوا بالنسبة، ننظر ما نسبة الحرية بالنسبة للرق، فما كان الجزء الحر يدفع نسبته على أنه حر، والجزء المملوك يدفع على أنه من القيمة. ولذلك هذه المسائل أو هذه المسألة يذكرها العلماء فيما يسمى بقياس الشبه، ويضربون مثلا بالعبد. العبد لو جينا ننظر إلى كونه إنسان وكونه من بني آدم نقيسه على الإنسان، وإذا نظرنا إليه من كونه سلعة تباع وتشترى يعني نقيسه على الحيوان. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.